الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 94 من كتاب آيات الأحكام، وهو الدرس 5 من آيات النكاح. قال الآية 5: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه آية عظيمة والله، حيث خلق الله لك زوجة تأنس بها وتأنس بك، ترحمها وترحمك، وتودها وتودك. وسبحان الله، تكون المرأة من المشرق والرجل من المغرب، ليس بينهما تعارف ولا كثير شيء، فإذا ما خطبها ونظر إليها وعقد عليها، وإذا به وبها بينهم من المودة والرحمة ما الله به عليم، بل ربما يصير حاله معها أنه أحب الناس إليها في لحظات. وهذا من آيات الله العظام التي حثنا على التفكر فيها: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه المودة وهذه الرحمة هي التي تحصل بها حسن العشرة، والتي تستقيم بها الحياة. أما إذا لم يكن بين الزوج والزوجة مودة ورحمة، فقد أمر الله عز وجل بالفراق: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. أما إذا كانت المودة والرحمة، فهذا هو المقصد الشرعي للنكاح، ومنه تبنى الأسر ويقع الولد، تزوج الودود الولود، الودود المحبة المودة الولود التي تلد، يكاثر النبي صلى الله عليه وسلم بها الأمم. ولو تأملنا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه مع نسائهم في هذا الباب لرأينا العجب العجاب مما نقل لنا، ومن ذلك ما وقع بين خديجة رضي الله عنها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من المودة والرحمة والألفة مع تفاوت العمر، فإنها كانت تكبره فيما يذكر 15 سنة، ومع ذلك أنانسته وآزرته وناصرته، لا سيما حين جاء الوحي وقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، فوفى لها بهذا الجميل العظيم، وربما أثنى عليها بعد موتها. وغارت عائشة رضي الله عنها فقال: كانت وكانت وكان لي منها الولد. وربما فرح ببعض زيارة صديقاتها وذبح لهن إكراما، وقال: حسن العهد من الإيمان. لما جاءت حسان المزنية جعل يتبشبش، فقالت له عائشة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها صديقة خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. نعم، فكان بينهم المودة والرحمة والألفة، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون بينه وبين زوجته المودة والرحمة والألفة والتناصح والتآزر، ويرفق بعضهم ببعض، لأن الحياة الزوجية تقوم بحسن العشرة. ولذلك إذا تأملنا القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل قد حث ورقب على إصلاح ذات بين الأزواج، إلى مستوى أن يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا. ورقب الله عز وجل في الإحسان، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان، لأن المودة والرحمة بين الأزواج آية من آيات الله. انظر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر، أو إلى عبد الله بن أبي بكر، تزوج عاتكة بنت سعيد بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وشغلته عن بعض الطاعة، ما شغلته أنها تنهاه عن الطاعة، لكن كان يحبها وربما بقي معها كثيرا، فلم يعجب أباه هذا الأمر رضي الله عنه، فأمره أن يطلقها، فقعد حزينا وسمعه أبوه وهو يقول: ولم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها من غير جرم تطلق. فرق له أبوه وأمره أن يراجعها، واشترط عليه ألا يقع، ألا تحول بينه وبين طاعة. ثم إنه رضي الله عنه خرج للجهاد فقتل، وكان قد أعطاها مخرفا على ألا تتزوج بعده لشدة ما كان بينهم من المودة والرحمة والألفة. شاهدنا أن الله عز وجل جعل هذه الآية العظيمة، فعلى النساء أن يحسن إلى أزواجهن، وعلى الرجال أن يحسنوا إلى زوجاتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قوله: ومن آياته من علاماته الدالة على قدرته ورحمته، ومن للتبعيض خلق أوجد أنفسكم جنسكم، أي من جنسكم ليس من نفسك، لأن الإنسان حرمت عليه من كانت من فروعه أو من أصوله. أزواجا جمع زوج، وهي المرأة المعقود عليها النكاح، سميت به لأنها تشفع زوجها، والشفع ضد الوتر، لتسكن إليها لتميل إليها باطمئنان. مودة خالصة، خالصة حب. وسبحان الله، وصف الله الزوجة بأنها فراش، وبأنها سكن، وبأنها لباس، يعني شيء عجيب. لو يكون للإنسان الفراش الوافر وهو بدون زوجة، ما معه فراش، ما معه فراش معنوي، هو نائم على غير فراش. ولو لبس أحسن اللباس وهو بغير زوجة، ما كان عنده اللباس المعنوي، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهكذا لو سكن القصور العالية وهو بدون زوجة، ما كان عنده السكن المعنوي، وهو السكن إلى الزوجة التي يقع بها ومعها الخير العظيم. وانظر إلى الشباب، يكون طائش طائش، يخرج من البيت ما يرجع، أبوه يشكو، أمه تشكو، ما أدري أين يذهب. إذا زوج سكن، يذهب ويرجع، يذهب ويرجع إلى بيته مستأنسا بزوجته، بالذات إذا كانت ممن يحسن إليه، ربما ترك مجالسة الأب والأم والأخ والأخت وقضى كثيرا من الوقت معها. سكن تسكنه ويؤوي إليها، يحصل له نوعان من السكن: أنه يسكن ويهدأ، وأنه يأوي إليها ويسكن معها. ومما يذكرونه قالوا: التقى رجل بامرأة فأراد أحدهم أن يذم الآخر، فقال الرجل: إن النساء شياطين خلقن لنا، فنعوذ بالله من شر الشياطين. فقالت له: إن النساء رياحين خلقن لكم، وكلكم يبتغي شم الرياحين، أو الرياحين، نعم. فالشاهد أن الإنسان لا غنى له عن النكاح إلا أن يكون عاجزا كما أسلفت لكم، عجزا معنويا أو حسيا. مودة خالص حب ورحمة رقة وعطفة، لا آيات لا علامات على قدرة الله ورحمته، يتفكرون يتدبرون بأعمال أفكارهم. المعنى الإجمالي: آيات الله تعالى الدالة على ما له من الكمال في سلطانه وإنعامه كثيرة جدا، ومنها تلك الآية التي رحم الله تعالى بها العباد حيث خلق لهم أزواجا من جنسهم يتمتعون بهن ويسكن إليهن، وألقى بين الطرفين مودة ورحمة يحبها ويعطف عليها، وهي كذلك تحبه وتعطف عليه، وذلك لما يستوجبه هذه المودة وهذه الرحمة من كمال العشرة. والشيء السيء لو وقع التنافر بين أحدهما، أما إذا وقع التنافر بينهما جميعا كل سيسعى في فراق الآخر، لكن حين يكون أحدهما يحب الآخر والآخر مشمئز يكون ثقيل على النفس. كانت بريرة زوجة لمغيث رضي الله عنهم جميعا، وكان كلاهما مولى، ثم إن بريرة اعتقت، فعند أن اعتقت تركت مغيثا، فكان يتتبعها في الطرقات ودموعه تسيل وهو يبكي يحبها، وهي أبغضته بغضا شديدا. فشفع عندها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا ترجعين إلى مغيث؟ قالت: تأمرني أم تشفع؟ لو كان أمر لقالت سمعا وطاعة. قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي به. الشاهد أن النفرة إذا وقعت من الجانبين كل يذهب إلى سبيله، لكن إذا وقعت النفرة من أحدهما يشق الأمر على الآخر، وذلك لما يستوجب هذه المودة وهذه الرحمة من كمال العشرة وسعادة الحياة وهناء العيش وحصول الأولاد الذين هم زهرة الوالدين ومداد الأمة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والعجب أن تجد النساء في هذا الزمان وكثير من الرجال يرغبون في الأولاد. يا أخي، الله هو الرزاق، لو كان لك 100 ولد لرزقك الله عز وجل ورزقهم ووسع عليك ووسع عليهم، لكن أفسدت النساء أنفسهن باستخدام حبوب منع الحمل، فصارت لا تتلذذ بزوج ولا هي حصلت الولد ولا حافظت على صحتها، والرجل خائف على من المستقبل فحرم نفسه نعمة الولد. الولد نعمة من الله، كلما كثر الأولاد كان فيهم خير، وكانت نسبة الصلاح في بعضهم أحسن. لو كان معك ولد واحد وطلع طايح يتعبك، لو معك 5 أولاد أو 10 أولاد 3 راحوا مع الصائعين و3 بين و3 ما شاء الله بعضهم يحفظ القرآن وبعضهم كذا، ما شاء الله قاموا بك نفقة ورعاية ودعاء وغير ذلك. ولهذا ختم الله هذه الآية بقوله: إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. وهذه الآيات كل ما يترتب على النكاح من المصالح العظيمة والمنافع العامة والخاصة، لكن لا يعرف هذه الآيات إلا من يتدبر ويفكر. من فوائد الآية: 1 نعمة الله تعالى بما خلق الإنسان من الزوجات، 2 أن نعمة ذلك من آياته الدالة على كمال قدرته ورحمته، 3 أن الزوج سكن وطمأنينة وقرار لزوجها، 4 نعمة الله تعالى بما جعل بين الزوجين من المودة والرحمة، 5 أنه ينبغي إحسان العشرة بين الزوجين ليتحقق السكون بينهما والمودة والرحمة، ومعالجة أسباب النفرة، معالجة أسباب النفرة، 6 أن في النكاح وما يترتب عليه آيات كثيرة دالة على كمال رحمة الله تعالى وحكمته، 7 الحث على التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، 8 أن من آيات الله تعالى ما هو خفي لا يعرفه إلا ذو التدبر والتفكر، وهو منها هذه الآية، لا يعرف أنها آية إلا أهل التفكر والتدبر، امرأة لا تعرفها ولا تعرفك ولا تراها ولم ترها ولم ترك، بمجرد ما تعقد عليها صارت من أحب الناس إليك، وصارت من أرفق الناس بك. شيء عجيب، تقدمك على الأب وعلى الابن وعلى كل مقدم، تقدمك على الجميع. فلا عتب على النساء إن قدمت زوجها على أبيها، والذي يريد من ابنته أن تقدمه على زوجها كان الأولى به إن أراد ذلك أن يجعل زوجته مقدمة لأبيها عليه، لكن الواقع شرعا وقدرا أن حق الزوج مقدم على حق الأبوين بالنسبة للزوجة، والقدر تجد أن الزوجة ربما تبوح لزوجها وتسكن إلى زوجها وترتاح في بيت زوجها أعظم من راحتها في بيت أبيها ولو هو قصر، بل إن المثل الشعبي يقول سجن المرأة في بيت أبيها، سجن المرأة في بيت أبيها. ويقولون كان فيه واحد وقع بينه وبين زوجته خلاف، فذهبت تشكوه إلى أخيها، وذهب أخوها قال ولا أردك إليه أبدا، هذا السفيه يهين أختي ويؤذيها، ما عاد بينك وبينه معروف. المهم جاء الرجل إلى البيت يريد زوجته، فقام صهيره بالكلام عليه بشدة، وأختي لا تريدك وأنا لن أردها إليك وأنت تهينها. فلما كان من الليل قال لضيفه اصعد نم في السطح للزوج، فصعد إلى السطح، فلما ذهب بعض الليل طلع إليه وقال انزل، أنزله إلى الغرفة وبقي الأخ في السطح، فإذا بأخته تصعد ومعها بعض اللحم والفواكه والأمور الطيبة، وتقول للرجل كل هذا أهانك، هذا ما خير فيه، ما يعرف منزلتك ولا يعرف مقدارك وحقك علي، وهو أبى أن يتكلم معها، ثم بقيت معه تؤانسه ما تكلم معها، تركت له العشاء تعشى به، فلما كان من الصباح قال لها امشي مع زوجك، امشي مع زوجك ولا تأتيني أخرى. فهذا عادة النساء مساكين تأتي مخضرة الجلد، مخضرة الجلد من شدة الضرب، وما تبات آخر النهار إلا وهو أحب إليها من كل شيء. فهذه من آيات الله، والله المودة والرحمة التي بين الأزواج من آيات الله العظيمات. والمشكلة أن معنا كثير من العزاب في هذه الحلقة، ربما هذه الأحاديث تتعبهم، لكن الحمد لله عسى أن يصلوا إلى أن يلجأوا إلى الله بالدعاء فيكرمهم الله بالزواج، ونحن في عشر أواخر. أسأل الله أن يزوج العزاب والعازبات وأن يكرمهم من فضله، وأن يعف نساء وبنات وشباب المسلمين، والحمد لله رب العالمين.